الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من هذا البرنامج وفي درس القواعد الفقهية. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا على هذه القواعد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، ونرحب به في مطلع هذه الحلقة. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المشاهدين.
اللهم آمين. كما نرحب أيضا بالأحبة الكرام معنا في الاستوديو، ونشكر لكم أنتم أيها الأحبة متابعتكم، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الإنترنت www.islamacademy.net. نسعد من خلاله بتلقي ملاحظاتكم وأسئلتكم وأجوبتكم عما يدور في هذه الحلقة، كما يسعدنا أيضا تلقي اتصالاتكم الهاتفية والتي تظهر تباعا على شاشة القناة. نرحب بكم مرة أخرى، ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإخواني المسلمين العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه. كما اعتدنا أن نذكر نموذجا من أهل العلم، من أهل التحصيل والفهم، لأن هذا كما يقول جمع من أهل العلم مما يعين على الجد في طلب العلم والجد في إخلاص النية وإصلاحها. ولا شك أن أعظم الأمثلة والنماذج وأعظم ما تدرس سيرته عليه الصلاة والسلام، أعظم السير سيرته عليه الصلاة والسلام وأصحابه الذين تربوا على يديه عليه الصلاة والسلام. دراسة سيرتهم من أعظم المعينات ومن أعظم العبر لطلاب الآخرة، وخاصة أهل العلم وطلاب العلم. ولهذا لم يزل أهل العلم يرون في سيرتهم ويجتهدون ويتمثلونها، حتى خرج في هذه الأمة من أهل العلم والفضل وأهل ومن أهل الحفظ الشيء الكثير، وكتب التراجم والتواريخ والرجال والمصنفات في هذا الباب ولله الحمد كثيرة لا تحصى، ولله الحمد. وسبق ذكر نماذج وأمثلة من هذا، وعلى طالب العلم يعتني بقراءة كتب الطبقات، طبقات التراجم في المذاهب وغيرها، فلكل مذهب كتب تراجم وطبقات يترجمون فيها لأهل العلم من الحفاظ. ومن هؤلاء ومن أهل العلم الذين برعوا وبرزوا في شبابهم ولم يعمر طويلا رحمه الله، لكنه نبغ وظهر فهمه وحفظه وبرز على كثير من أصحابه وزملائه وهو لا زال في سن الشباب، الإمام بكر محمد بن موسى الحازمي رحمه الله. هذا توفي له وله 36 وقيل 35 عام رحمه الله، إمام كبير له مصنفات، ومن أشهر مصنفاته كتاب الناسخ والمنسوخ، هذا الكتاب العظيم، وهو من أفضل ما صنف في كتب الناسخ والمنسوخ. هذا الإمام ولد رحمه الله سنة 48 و500، وتوفي سنة 84 و500، فكان له من عمره 36 سنة رحمه الله. وكما تقدم صنف المصنفات واجتهد في طلب العلم ورحل ودرس على كثير من أهل العلم، حتى إن أبا موسى المديني رحمه الله الحافظ الشهير الكبير رحمه الله قيل إنه كان يفضله على الحافظ عبد الغني المقدسي. هذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله هذا إمام كبير من أعظم حفاظ الإسلام، وله كتب ومصنفات، ولو لم يكن له من الكتب إلا كتاب الكمال في أسماء الرجال، هذا الكتاب الذي صنفه في رجال الكتب الستة اشتغل العلماء فيه في اختصاره وتهذيبه، وهذبه المزي رحمه الله، أبو الحجاج المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، ثم لم يزل يختصر تهذيب التهذيب وتذهيب التذهيب، وبعد ذلك فروع فروع التقريب التهذيب والكاشف للذهبي، فأصل هذاك الكتاب حينه يدل على حفظ عظيم. ومع ذلك يقول أبو موسى المديني إنه أبرع وأحفظ من عبد الغني بن المقدسي رحمه الله. والحافظ عبد الغني وهو كان متقاربا في السن أو في الولادة، في الولادة، لأن عبد الغني توفي ولد سنة 40 و500، توفي سنة 600 رحمه الله، له من العمر 60 سنة أو نحو 60، يعني أتم 59 أو أخذ من 60 شيئا رحمه الله. وكان مجدا الذي هو أبو موسى هذا، أبو بكر محمد موسى الحازمي رحمه الله الهمذاني، وكان مجتهدا في مداومة الطلب، وإذا صلى العشاء أوقد له السراج وجعل يراجع ويدرس حتى يبرق الفجر رحمه الله. هذا دعوه، حتى إن كثيرا من أهل العلم في زمانه رأوا جده واجتهاده، وبعض من كان يصاحبه من أهل العلم رأف به من ما يجتهد، وهذا الجد المتواصل، لكنه أنسه ولذته. فمرة قال لمن يوقد له السراج: إذا أمرك أن توقد السراج فقل ليس عندي ما أوقد به زيت أو شيء، ليس عندي هذه الليلة، على أساس يطالع عليه. فقال له ذلك، فقام ذاك الذي أوصى خادمه أن يعتذر بهذا، يريد أن ينظر ماذا يفعل، إذا ينظر ماذا يفعل إذا لم يكن عنده سراج يطالع عليه يقرأ ويكتب ويراجع رحمه الله. قال فدخل عليه فوجده قد صفع قدميه وقام يصلي رحمه الله. وبهذا نالوا العلم والعبادة والجد، فكانوا مثالا في هذا. وكان أهل العلم يعني مع حفظهم ومع علمه، إلا أنهم كانوا أيضا رجال عامة، فهم رجال علم ورجال عامة، هكذا كانوا. وهكذا كان أهل العلم، أهل العلم الموفقون كانوا رجال عامة، يعني أنهم يسعون في الخير وفي الدعوة إلى الله وفي نشر العلم وفي الشفاء للناس وفي الدعوة إلى الله وفي إعانة. وهذه موجودة في سير بعض أهل العلم كما هو معلوم في كثير، كالأوزاعي وابن المبارك وجماعة، ولعله يأتي الإشارة إلى شيء من هذا في دروس آتية بإذن الله.
بارك نعم. الله فيكم الشيخ ابن محسن، ونسأل الله أن يبارك فيما ذكرتم. آمين. نعود إلى درسنا صاحب الفضيلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية: القاعدة 16: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
نعم، هذه القاعدة في تعذر الأصل.
نعم.
فالأصل هو المعول عليه وهو المعمول به في كل شيء وهو الواجب، لكن إذا تعذر الأصل، تعذر أداء الأصل، يكون البدل، يكون البدل. وهذه القاعدة أو كثير من هذه القواعد التي يذكرها أهل العلم، يذكرها العلم، ربما تكون قاعدة مفرقة في كثير من الأبواب، من جهة أنها قاعدة عامة وقد توجد في كثير من الأبواب، ويكون دليل القاعدة في باب متفق عليه صحيح، وتكون في باب آخر موضع خلاف. فنأتي، فالعلماء يأتون إلى عدة مسائل في مثلا باب الطهارة، كتاب الصلاة، أبواب البيوع، الغصب، المعاملات، النكاح، فيأتون إلى هذه المسائل التي تندرج تحت تعذر الأصل وينتقل إلى البدل. فقد يكون من ضمن هذه المسائل مسائل متفق عليها من جهة صحتها وثبوتها، وبعضها وبعض فروعها لا يكون متفقا عليها. هل هذه القاعدة تكون صحيحة أو ليست صحيحة؟ إذا نظرنا إلى صحة بعض الأمثلة صحت القاعدة فيها، وإذا نظرنا إلى أمثلة أخرى قد لا تصح فقد يقال لا تصح، لكن سبق قلنا إن القواعد هي أغلبية، معنى أن الغالب إذا كانت أكثر الأمثلة داخل ضمن القاعدة فإنه وإن خرج عنها بعض الفروع فلا يضر. مثلا تعذر الأصل في باب الطهارة تستدله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إذا تعذر الماء ننتقل إلى البدل، وهو إذا تعذر الماء فننتقل يعني في الوضوء إلى التيمم،
معنى الماء هو الأصل،
الماء هو الأصل.
نعم جميل.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أبي ذر وفي حديث هريرة الطهور وضوء التراب طهور المسلم، وإن لم يجد في بعض الألفاظ وضوء، وإن لم يجد الماء 10 سنين جعله بدلا له. وهذا الأصل متفق عليه أن التيمم بدل من الماء عند فقده، لكن صور الفقد مختلف فيها وتقديره في مسألة المرض مختلف فيه، لكن كقاعدة في هذا الباب كذلك. مثلا في باب الصلاة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فالأصل القيام، لكن تعذر القيام الواجب بدله أو ما يقوم مقامه هو الجلوس، صلي فلم تستطع جالسا، وهكذا. هذا متفق عليه. هنالك بعض المسائل قد يكون مختلف فيها، مثلا في أبواب الغصب والبيوع، لو أن إنسان اقترض من إنسان مال أو اقترض منه ملابس أو طعام، فالواجب رد المثل. طيب ما وجدنا المثل، يرد البدل، مختلف في البدل، وثم مختلف ما هي الأشياء التي لها بدل وما هو المثلي، وما هو المثلي. إذا غصب الإنسان شيئا، غصب من إنسان سيارته، غصب من إنسان كتابه وما أشبه ذلك، الواجب أن يرد عين المغصوب، يجب، والغصب حرام وظلم، وهذا متفق عليه أنه يجب رد البدل. لكن ما هو تقدير البدل وما تقدير قيمته، وهنالك أشياء يعني يحصل فيها خلاف، لكن من جهة القاعدة أنه إذا تعذر الأصل ينتقل إلى البدل، لأن الواجب هو المجيء بالأصل. لكن إذا تعذر البدل أحيانا، مثلا فيما إنسان لم يجد الماء ولم يجد ترابا، أو إنسان لا يستطيع، يجد تراب لكن لا يستطيع، مثل قد يكون لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يميمه، مثلا في هذه الحال نقول سقط التيمم الذي هو البدل، لأنه في هذه الحال غير مقدون عليه، ثم عليه أن يصلي، ينوي الطهارة ويصلي بالنية وتسقط عنه في هذه الحال. المقصود أن هذه الصور مثل ما تقدم تأتي في بعض صورها موضع خلاف. نعم
جيد الشيخ، هنا الأمثلة التي ذكرت الشيخ، البدل يكون حكمه حكم الأصل.
نعم.
حتى في الثواب مثلا، فيما لو صلى قاعدا صلاته كمن صلى قائما في الأجر.
طبعا هو الأصل أن البدل حكم الأصل، هذا هو القاعدة، إذا كان معذورا،
يعني
إذا كان معذور، مثل التيمم عند تعذر التراب أو عدم تعذر الماء أو عدم القدرة على استعماله مثلا. لكن القيام في الصلاة واجب، عند عدم القدرة الواجب بدله. في صلاة النافلة القيام ليس بواجب، فلو صلى إنسان قاعد نقول هذا القيام، نقول المصلي مخير بين القيام والقعود، القيام والقعود، والقيام أفضل
في حال النافلة
في بل الصلاة قاعد على النص من صلاة قائم، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لست كهيئتكم لما سأل عبد الله بن عمر عن هذا. لكن في الصور في مسألة المعذور المعذور الذي لا يشق عليه القيام نقول ينتقل إلى الجلوس، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يحصل له أجر القيام حتى يتعذر القيام، لا، مجرد مشقة القيام تكفي. لو أن إنسان القيام في الصلاة يشق عليه أو يضره، ولو قلنا له هل تستطيع أن تتكلف القيام وتصلي، قال نعم لكن مع مشقة، نقول في هذه إذا كان فيه مشقة فلا يلزمك ولك أن تصلي قاعدا ولا تتحمل مشقة وأجره تام، يعني معنى أنه يتكلف على مشقة، وليس معنى ذلك أنه لا يصلي قاعد إلا إذا كان لا يستطيع القيام أصلا، لا، بل وجود المشقة. مثل مثلا إنسان مريض يشق عليه الصوم، ولو أمرناه بالصوم استطاع الصوم لكن مع تضرر، نقول يفطر ولا شيء عليه، وأخذه بالرخصة أولى وأفضل.
جميل. نعم. طيب شيخ، إذا تعذر الأصل وتعذر البدل في المثال الذي ضربته الشيخ في العارية مثلا بأن لم يجد له أصل، لم يجد نفس العارية ولم يجد بدلا عنها،
نحن ذكرنا مسألة التيمم. نعم. لكن في مسألة القرض أو العارية هذه في هذه الحال يجب إما الأصل أو يجب البدل. البدل القيمة.
القيمة.
البدل القيمة.
وتكون مقام الأصل.
نعم، تقوم مقام الأصل، يعني معنى لكن تقييمها متى يكون، هذا في حال تلفها، ووجوبها في خلاف هل يجب عليه بدل العارية أم لا. هل سيأتينا في قاعدة في قاعدة أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فلو تلفت العارية تلفا مأذونا فيه فلا شيء عليه، كما يأتي لعله يأتينا إشارة إليه إن شاء الله.
طيب أقصد يا شيخ أنه يعني بالنسبة لبراءة ذمة الشخص الذي استعار،
مستعير،
يعني
نعم،
المستعير،
نعم،
في براءة ذمته هل تسقط ذمته بأن أعاد قيمة البدل؟
الواجب يعني أن يرد نفس العين. جيد. لكن إذا كانت العين مثلا تالفة،
نعم،
تالفة بتفريط، في هذه الحال ننظر إن كان تلفها بتفريط منه بتفريط فهو آثم وعليه التوبة، لكن مع التوبة عليه البدل، فالحق أخيه المسلم بالبدل، لكن ما يتعلق بالإثم من جهة الحكم التكليفي فالواجب عليه التوبة.
جميل، بارك الله فيكم. نعم. شيخ، نعم يا أخي، تعالى لك شيخ.
نعم. نسبل هذا القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ممكن، يعني هذا 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 ممكن يأتي في بعض الصور، مثل ما تقدم معنا في مسألة الصلاة قائما وما أشبه ذلك، كذلك مسألة الوضوء، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، لكن هذا يعني في الشيء الذي يمكن أن يتجزأ، ممكن يتجزأ، لكن شيء مثل الوضوء هل يتجزأ؟ مثلا إنسان يقول أنا لا أستطيع الركوع لكن أستطيع أنني أنحني قليلا وأستطيع السجود، نقول يصلي قائما وينحني الركوع ويسجد، فهذا حصل تجزؤ في الصلاة. لكن لو أن إنسان أمرناه بالوضوء فقال أنا ما أستطيع أن أغسل أعضائي كلها، أغسل عضوين منها لأن عضوين فيها جروح، هل يغسل هذين العضوين ويترك هذا؟ لا يتجزأ الوضوء، في خلاف كثير في هذه المسألة، من جهة أنه من قال أنه يغسل ما تيسر من الأعضاء التي يستطيع غسلها ويتيمم عن الباقي، ومن أهل من قال أنه يجب عليه التيمم ويسقط الوضوء، ومنهم من قال إن كان أكثر أعضاء جريح تيمم وإن كان أجر أكثر أعضاء السليم توضأ، على خلاف في هذه المسألة، فهي تختلف بحسب الصور. نعم.
جميل، بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 17، الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود.
نعم، هذه القاعدة وهي الساقط لا يعود أيضا تشتمل على مسائل جاءت بمعناها بعض شيء من الأدلة، وهي تختلف هذه المسائل أو الفروع التي تحت هذه القاعدة. فالساقط هو الذي يجوز إسقاطه، الساقط لا يعود، هو الذي يصح إسقاطه في حقوق العباد، في حقوق العباد. فلو أن إنسان أسقط حقا من حقوقه ثم بعد يعني باختياره ثم أراد أن يعود قال أنا هونت، نقول لا، الساقط لا يعود لأنه أقر بسقوط هذا الحق ثم أراد الرجوع فيه، ففي هذه الحالة لا رجوع له فيه. فلو أن إنسان مثلا، أنت لو أردت تبيع أرض أو سيارة أو أردت تبيع أي شيء مثلا، فقلت للمشتري أريد رهنا على قيمة سيارتي قبل أن أسلمها، أو أن لا أسلم لك السيارة حتى تسلم لي القيمة، هذه من حقك الآن، من حقك أن تحبسها على ثمنها، إما أن تحبسها هي تحبس نفس العين، أو أن تحبسها برهن أو كفيل غارم ضامن أو كفيل يعني يحضر لك الذي عليه المال. هذه أنواع من التوثقات لك أن تأخذ بشيء منها، لك أن تأخذ. لكن لو أنه تم البيع ولم يشترط شيئا من هذه التوثقات ثم لما سلم العين المبيعة قال أنا أريد نسترجع السلعة، قال لما قالت ما سلمت لي الثمن، أرجع لي السلعة ولا أسلم لك حتى تسلم، نقول لا مالك الآن، أصل البيع بينكما ما دام تم ومضى وتفرقتما في هذه الحالة سقط الخيار وسقط خيار المجلس وتم كل شيء، ليس لك حق الرجوع. لكن هو الأصل أنه يسلم الثمن، لكن ليس من شرطه أن يسلمه لك في المجلس، ليس من شرط يسلمه لك في المجلس مثلا، هو واجب له ناجزا بلا تأخير واجب، لكن ليس لك أن تسترجع هذه العين. أو قلت بعدما استلمها قلت أريد ضامنا أو كفيلا، في هذه الحال لما تم بلا شرط ليس لك شيء من ذلك. كذلك لو أن إنسان أسقط حقه الولي مثلا، إنسان قتل إنسان اعتدى عليه وقتله ظلما عمدا عدوانا، ثم تنازل ولي الدم الذي له حق الإسقاط، نقول له ذلك، والعفو الذي لا يترتب على مفسده حسن. بعدما عفى تراجع، نقول ليس لك ذلك لأن الساقط لا يعود. لكن هذا السقوط في حقوق العباد، في حقوق العباد أما التي خالص حق لهم، أما حقوق الله فلا يجوز التنازل عنها. فلو أن إنسان زنى أو زنت امرأة وأراد وليها أن يتنازل عن حد الزنا لمن زنى بها، نقول ليس لك ذلك. أو التنازل عن القطع في السرقة، ما ليس لك ذلك. فالحدود التي خالص حق لله عز وجل لا يجوز التنازل عنها. ولهذا في حدود اختلف فيها، مثل القذف هل هو حق لله أو حق لهذا أو فيه شو من هنا. والمراد بقول بكلامها العلم حق لله وحق للعبد، بمعنى أن هذا حق للعبد له أن يتنازل عنه، وهذا حق لله لا يجوز له أن يجوز التنازل عنه، يجب أخذه. وإلا فإن جميع ما أوجب الله بين العباد فهي حقوق واجبة وتجب على العباد لله عز وجل، هذه واجبة. جميل. مثل حق الإنسان في عقد البيع والشراء، فهذه حقوق بين العباد ويجب الوفاء بها، بمعنى أن الله شرعها وألزم بمقتضى الشروط التي تكون بين الناس، لكن لأن فيها حقوق للناس لهم أن يتنازلوا عنها سميت هذا حق للعبد. وإلا جميع ما يكون بين الناس من العقود والشروط الأصل أن إيجابها بإيجاب الله، ولهذا إذا شرط شيئا أسقط شيئا وجب الوفاء به، لأن لله في حق ولأن الله أمر به فيجب الوفاء به.
جميل.
نعم.
شيخ المثال ذكرتم بالنسبة للبائع والمشتري.
نعم.
إذا لم يشترط وعقد البيع ومن ثم أراد المشتري أو البائع أن يشترط شرطا، نقول له لا يصح له شيخ.
الشروط ثلاثة أحوال: تارة تكون قبل العقد،
نعم،
وتارة تكون مع العقد، وتارة تكون بعد العقد. العلماء متفقون على أن الشرط الذي يكون مع العقد هذا نافذ، والذي بعد الفراغ من العقد هذا ليس بنافذ اتفاقا، إلا إذا كان في مجلس العقد، لأن مجلس العقد كحالة العقد. الثالث الشروط التي قبل العقد يتفقان عليها، يتفقان عليها، هذه موضع خلاف، والصحيح أنه يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بها، لأن هذا من الشروط التي التزم بها كل منهم للآخر، وهو وعد ويجب الوفاء به، فلهذا يلزم الوفاء به.
هذا في حال الخلاف يا شيخ، الشروط التي بعد العقد، الاتفاق أنه لا يصح العقد في حال الخلاف بين البائع والمشتري، لكن إن اتفقا على شرط معين.
إذا اتفقا
فهذا
هذا أمر راجع إليهما. إذا مثلا تم العقد ثم
ورد تعديل بند مثلا من بنود
لا بأس، الأمر راجع إليه، ما دام من العقد أو الشرط هذا من الشروط التي لا محذورة فيها.
نعم.
فله ذلك. فلو أنه مثلا تم البيع بينهما، وبعدما فرغ البيع قال المشتري أنا أريد أنك تعطيني السيارة استخدمها شهر، أريدها شهرا، أريد البيت أبستثني البيت شهر، أبستثني السنة، أبسكن فيه، أنا محتاج، واتفق على ذلك في هذه الحالة. لكن هل يلزم، هل هو معنى أنه واجب بعد ذلك، أو أنه ليس لازم، إنما الوفاء به دينا بمعنى أنه الذي التزم له بذلك، هل هو قضاء يلزمه، هذا موضوع خلاف من ذلك. والأظهر والله أعلم أنه إذا التزم له به فيلزمه لعموم الأدلة في وجوب الوفاء بالشروط والعقود.
جميل. نعم.
أحسن الله عليكم. في هذه القاعدة لو أن الدائن لما طالبه صاحب الدين قال أنه معسر، زعم أنه معسر،
نعم،
فتبين لصاحب الدين فأبرأه صاحب الدين،
نعم،
فتبين له أنه مليء، فهل يسقط حقه؟
لا، ما يسقط. العبرة بما في نفس الأمر، فهو حينما قال أنا معسر وأنا كذا، قال ما دمت معسر فعفى الله عنك، أنا أسقطت حقي، لأنه في الحقيقة حتى ولو لم يطلب منه المعسر أو الدعي الإعسار، لو لم يطلب منه سماعا فهو في حكم الشرع يجب، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فإن كان أسقطه عنه لظنه أنه معسر في هذه الحالة لا يلزم. ولهذا لو أن إنسان ادعى على إنسان دعوة، قال أنا دعوة في مال، دعوة في مال، وهو لا يعلمها المدعي، لا يعلم، فقال كم أطلبك أنا؟ أنا والله ما أدري. قال أنا تطلبني 10,000 ريال، تطلبني 10,000 ريال. قال أجل أعطني 10,000 ريال، وحكم بينهم خلاص على أنه وانتهت، وحكم القاضي أنه استوفى حقه وانتهى الأمر. ثم في نفس الأمر تبين أنه له 20,000 ليس 10,000، وهو حكم له على أنه 10,000، فالدعوة باقية في الدنيا وللمدعي أن يقيمها، وإن لم تقام في الدنيا أقيمت في الآخرة عند الله عز وجل. ولهذا قال العلماء من المسائل المتعلقة به، لو أن رجلا مثلا ظن بزوجته سوءا فطلقها يظن أنها وقعت في فاحشة مثلا، ثم تبين خلاف ذلك، فهذا المحقق عندما إنه ما يقع الطلاق، وإن كان من العلم يمضي هذا كثير من العلم، واقتضى قواعد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ربما فيما يغلب على ظن نص عليه في بعض المسائل أنها لا تطلق، لأنه تبين على خلاف ما في نفس الأمر، لأن مثل هذه الأمور المعتبر هو ما في نفس الأمر لا فيما يظهر لنا. ولهذا أمور الأيمان والطلاق وما أشبه ذلك مبنية على مثل هذا، مبنية على مثل هذا. ولو أنه حلف عليها مثلا بالطلاق أن لا تدخل هذا المكان فنسيته ودخلت، فإنها أيضا لا تطلق على مثل هذه القاعدة، ومسائل كثيرة في مثل هذا. نعم.
طيب شيخ، في المثال الذي ذكرتم قبل قليل بالنسبة للمدعي إذا قال أن الذي لي هو 10,000 ريال فقط لا غير، ثم بعد ذلك
المدعي يسأل المدعي
نعم
المدعي
يسأل المدعي
يعني وكله إلى علم المدعي عليه
جي
نعم،
فقال 10,000 ثم اتفق معه على ذلك وبعد ذلك تبين له أن هناك أموالا أخرى مع أنه قد يعني اتفق على أن هذا المبلغ هو الذي في ذمته، فهل نقول أنه يجوز له أن يطالب بمبلغ آخر مرة أخرى؟
نعم يطالب ما دام أنه يعلم، ما دام أنه له، بل لا يجوز لذاك، لا يجوز له ذا. ولهذا صلح الإنكار يسميه العلماء صلح الإنكار، صلح نوعان، صلح إقرار صلح إنكار. لو أنه ادعى على إنسان مثلا قال أنا أطلبك مثلا 10,000، قال أنا ما تطلب 10,000، أنكر. اصطلحا على 5,000
جي
سمى صلح إنكار لأنه أنكر الدعوة واصطلح على 5,000.
جميل.
فإذا كان في نفس الأمر الدعوة الصحيحة 10,000 ريال فهذا الصلح وإن صح ظاهرا فهو باطل باطنا ولا ينفذ باطنا. فلو ثبت ذلك بشهادة أو بينة أخرى أو شاهد ويا مع يمينه مع يمين المدعي فإن دعواه ثابتة وذاك الحكم ينقض لبيان بطلانه. ولهذا العلماء جماهير أهل العلم متفقون على أنه لو شهد رجلان بطلاق امرأة رجل من رجل فنزعت منه بناء على شهادتهما وتزوجها إنسان آخر وهو يعلم أنها زوجته فهي في الباطن زوجة ذاك الأول، فلو تبين بعد ذلك وظهر الأمر وأنها شهادة زور فإن الصحيح فرقوا بينهما ولا تحل لتزوجها الثانية، تزوج زوجة غيره ويجب يفرق بينهما ثم تعتد من ذاك الزوج الذي دخل بها.
نعم.
فلا يجوز هذا قول جماهير خلافا لما قاله أبو حنيفة رحمه الله ويذكر أثر عن علي، لكن لا يصح أن في مثل هذه القضية وأنه شهد رجلان على امرأة أنه طلقها زوجها وأراد أن يتزوجها رجل آخر، فقالت جاءت علي رضي الله عنه وقالت يا أمير والله إنه لم يقع شيء من هذا، يعني أنهم شهداء زور، فإن كان فلابد فذكرت له أمرا يعني أنه يكون زواجها زواجا يعني بإشهاد أو كذا أو فقال رضي الله عنه شاهداك زوجاك، يعني الذين شهدوا أولا أنها زوجة فلان، لكن هذا لا يصح أو في صحة نظر أو لا يصح، ثم الأدلة تدل على ذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم يكون أحلى بحجة بعض، فمن قضيت له بحق أخيه من شيء فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. فحكم الحاكم في الباطن إذا كان خلاف ما في نفس الأمر فلا يحل الحرام بل هو باق على ما هو عليه.
جيد. نعم. صاحب الفضيلة استأذنك في ترقي اتصال هاتفي. نعم. ثم نعود معنا الأخ فواز من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله بارك الله.
عندنا سؤال سلمك الله، سؤالين.
تفضل.
الأول أنه إذا كان لا يوجد بدل من الأصل فما الحكم يا شيخ؟ السؤال الثاني هل هناك صورة يكون فيها البدل مقدم على الأصل مع إمكانه أو أنه لا يجوز استثناء بذلك؟
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله.
شكرا. نعم شيخ. السؤال الأول الشيخ يقول إذا كان لا يوجد بدل من الأصل فما الحل في ذلك؟
مثل ما تقدم الأصل هو الذي ابتدأ به وهو المقدم، ثم بعد ذلك البدل، فإن لم يتيسر البدل فهنالك مسائل إذا تعذر البدل فاتقوا الله ما استطعتم، مثل ما تقدم فيما إذا لم يستطع التراب أو لم يجده فإنه في هذه الحال يصلي، مثل ما أن الصحابة صلوا يعني صلوا لما لم يكن ماء ولم يشرع التيمم صلوا على حالهم رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنالك أشياء ربما إذا فات الأصل انتهى ليس له بدل، مثل لو فات الحج، لو فات الوقوف بعرفة ما له بدل، ليس له بدل إلا في مسألة القضاء الماضي، لكن هل هنالك بدلا, هل هنالك بدل معنى أنه يقوم قامه فيتم حجه؟ لا, لا يتم حجه وينتهي. وكذلك هنالك مثل إذا فاته مثل الوقوف بالمزدلفة بميناء, فهذه لها أبدال بما يتعلق بذبح شاة, من ترك نسكا نسيا فليرق دما, والأبدال كثيرة جدا. هذا هو الأصل, لكن هذا هو الأصل فيما يتعلق. أما مسألة البدل محل الأصل, البدل محل الأصل, هذا موضع نظر, يعني موضع نظر في مسألة البدل محل الأصل, هذا موضع نظر. ويحضرني في هذا مثال وهو ما إذا مات إنسان مثلا في البحر ولم يتمكنوا من الوصول إلى البر,
نعم,
وخشي عليه من التفسخ, في هذه الحال فإنه يسقط في البحر. الأصل أن التراب بدل من الماء,
نعم.
في هذه الحالة إيش صار الماء؟
بدل
من التراب, ولا لا؟ الأصل التراب يدفن في الأصل أنه يدفن في الأرض,
نعم صحيح,
ولا يجوز دفنه في البحر. يعني التراب هو الأصل ودفنه الأرض, فإذا تعذر دفنه بالتراب فيدفن بالماء, يعني ما يسقط في بالبحر. لكنه في هذه الحال شو ندفنه في البحر؟ كيف يسقط في البحر؟ الإنسان في الغالب إذا رمي في البحر في الغالب ينتفخ الجسم ويصعد,
يطفو, نعم.
كيف نصنع بهذا؟ كيف نصنع؟ هل هناك يعني طريقة أو حيلة؟
يربط
يعني من أحد ها؟ نعم,
يربط بشيء ثقيل أو
ماذا؟
ينزل له إلى الأسفل,
يرفع الصوت,
يربط بشيء ثقيل,
إيه,
كحجر أو شيء,
يعني يربط ويثقل بشيء. نعم, هكذا ذكر الفقهاء الطلعين, قالوا إنه يثقل بشيء.
أيوة,
يربط بحجر ويربط منه ويربط بجسده في وسطه على, ثم يثقل وينزل البحر, فإنه ينزل, خاصة إذا كان لازال جسمه طريا فإنه ينزل, فإذا نزل إلى القاع ثبت. فهذا الموضع يظهر الله أعلم أنه من المواضع التي يكون الماء فيها بدل, فيها هو البدل عن الأصل الذي هو التراب. عكس مسألة أن الأصل أنه أن التراب بدل عن الماء, فصار الماء بدل عن التراب. وقد يكون بالتأمل هنالك أمثلة أخرى, قد لكن تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم
نعم الشيخ تفضل. أخ
شيخ أحسن الله عليكم, إذا كان امرأة لا يوجد لها محرم, توفي,
نعم,
فلا يوجد لها محرم نهائيا,
نعم,
فسقط الأصل, وما هو البدل؟
وش الأصل؟ هل يشترط المحرم في دفنها؟ هل يشترط هذا بهذا؟ هل هو أصل؟ يعني هل هو أصل؟ نقول يعني في هذه المسألة, أقول في هذه المسألة يعني ربما يكون بعض العلم قال هذا, لكن الصحيح أنه لا يشترط أن يدفنها محرم, لا يشترط أن يدفنها محرمها. بل إنه صح في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في زينب, زوج عثمان رضي في زينب, أنها لما توفيت, أو رقية أو أم كثوم, زينب زوج أبي عاصم الربيع, لما توفيت قال النبي عليه الصلاة والسلام على قبرها: من منكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فأمره أن ينزل بها في قبرها, فنزل بها في قبرها رضي الله عنه. ففيها دلالة على جواز, لا بأس بذلك. ثم القاعدة أن النساء لا يحضرن إلى القبر ولا يتبعن الجنازة, هذا هو الأصل, لأن حمل الجنازة ودفنها والقيام عليها كله من شأن الرجال. وجاء في حديث رواه ابن ماجه وغيره: هل تحفرن في من يحفر؟ هل تدلين في من يدلي؟ هل ذكر حديث فيه ضعف, لكن الشأن أن هذا هو المعهود المعروف, أنهن ليس, أن هذا ليس من شأنهن. نعم.
طيب الشيخ, في حال السفر, المحرم في حال السفر يظهر أنه أصل للمرأة أو واجب على المرأة, في حال تعذر المحرم في حال سفر المرأة يا شيخ؟
بس هذه مثل يعني بندخلها في قاعدتنا, يعني تقول عنها
كمثال, يعني
ان المحرم يعني اصل
قد يكون, يعني المحرم واجب, نعم, في سفر,
نعم,
المرأة,
نعم,
لكن اذا تعذر المحرم يا شيخ وهو الأصل. ما هو البدل في هذه الحالة يا شيخ؟
في هذه الحالة نقول المحرم واجب، المحرم واجب عليه، فإذا يحصل